بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في النقطة السادسة، وهي في مقدار مسح اليدين. المشهور بين الأصحاب أن المقدار الواجب مسحه هو من الزند إلى أطراف الأصابع، والمراد بالزند مفصل الكف والذراع، ويسمى الرسغ. وفي مقابل ذلك أقوال أخرى، منها ما نسب إلى الصدوق الأب كما حكاه عنه في المعتبر في شرح المختصر في الجزء الأول صفحة 386 مصدر سابق للمحقق الحلي المتوفى 676 هجرية. نسب إلى الصدوق الأب أنه يقول بأن الواجب في التيمم لزوم مسح اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابع، أي إلى أطرافها، فالتيمم كالوضوء من هذه الناحية. وهذا القول اختاره الصدوق الابن كما في المجالس، ولكن في نسبة ذلك إلى الصدوق الأب نقاش، وإن كان هو صريح اختيار الصدوق الابن في المجالس. قال الشيخ الصدوق في المجالس في الأمالي أمال الصدوق صفحة 738، قال طبعا بحسب طبعة مؤسسة البعثة الطبعة الأولى صفحة 1413، قال: فإذا أراد الرجل أن يتيمم ضرب بيديه على الأرض مرة واحدة ثم ينفضهما فيمسح بهما وجهه، ثم يضرب بيده اليسرى الأرض فيمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم يضرب بيمينه الأرض فيمسح بها يساره من المرفق إلى أطراف الأصابع. وقد روي أن يمسح الرجل جبينه وحاجبيه ويمسح على ظهر كفيه، وعليه مضى مشايخنا رضي الله عنهم. هذه العبارة صريحة في أن الصدوق الابن يختار في الأمالي أن المسح لليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع. نعم، لكن يمكن أن نستفيد منها أن هذا الرأي ليس هو ما ذهب إليه الصدوق الأب. لماذا؟ لأن الصدوق الابن نقل أنه قد روي أن المسح على ظهر الكفين، قال: وقد روي أن يمسح الرجل جبينه وحاجبيه ويمسح على ظهر كفيه، وعليه مضى مشايخنا رضي الله عنهم. ولم يشر إلى خلاف أبيه، ففي نسبة ذلك إلى الصدوق الأب نقاش، وإن كان ذلك مختار الصدوق الابن في المجالس. هذا رأي، وهو الرأي الثاني.
والذي سيتبين أن عليه روايات كيف نجمع بينها وبين الروايات التي استدل بها المشهور يأتي إن شاء الله. ومنها من هذه الأقوال ما اختاره الصدوق الابن في من لا يحضره الفقيه في التيمم بدلا عن الجنابة من وجوب المسح من فوق الزند والكف قليلا إلى رؤوس الأصابع. هذا مختار آخر للصدوق، مختاره في من لا يحضره الفقيه أنه يجب المسح من فوق الكف من فوق الزند والكف قليلا. قال في من لا يحضره الفقيه في الجزء الرابع صفحة 104 منشورات جماعة المدرسين تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، قال فإذا تيمم الرجل للوضوء ضرب يديه على الأرض مرة واحدة ثم نفضهما ومسح بهما جبينه وحاجبيه ومسح على ظهر كفيه، وإذا كان التيمم للجنابة فصل بين التيمم بدل الوضوء والتيمم بدل الغسل، وإذا كان التيمم للجنابة ضرب يديه على الأرض مرة واحدة ثم نفضهما ومسح بهما جبينه وحاجبيه ثم ضرب يديه على الأرض مرة أخرى ومسح على ظهر يديه فوق الكف قليلا. هذا رأي ثاني مقابل المشهور. الرأي الثالث مقابل المشهور ما نسبه ابن إدريس الحلي إلى بعض الأصحاب دون أن يسميه، وهو القول بوجوب المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوسها، من أصول الأصابع إلى أطرافها أي موضع القطع في السرقة. قال ذلك في السرائر في الجزء الأول صفحة 137 بحسب طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم الطبعة الثانية 1410. قال ابن إدريس الحلي متوفى 598 هجرية، قال وقد ذهب بعض أصحابنا إلى المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوس الأصابع، والأول أظهر وعليه العمل، ويشير إلى رأي المشهور. هو نقل عن بعض الأصحاب ذلك دون أن يسميه. هذه إذن أربعة آراء، رأي للمشهور وثلاثة آراء مقابل المشهور، وسنبحث في دليل كل رأي من هذه الآراء، ثم بعد ذلك نعالج التعارض بين الأدلة. أما رأي المشهور فقد استدل له بصحيحة أو حسنة الكاهلي المتقدمة في الوسائل الجزء الثالث صفحة 358 الباب 11 من أبواب الوضوء الحديث الأول. قلنا أن الكاهلي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما أفضل الصلاة والسلام، وكان وجها عند أبي الحسن، وروى عنه ابن أبي عمير بسند صحيح. فإذا لم نقبل المبنى الثاني فالرواية حسنة لعبارة كان وجها عند أبي الحسن الدالة على المدح، وإلا فهي صحيحة ما فيها مشكلة. الرواية تكلمنا في سندها سابقا. قال سألته عن التيمم وعالجنا حتى الإغمار، فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى. هذه الرواية ظاهرة في أن الواجب شنو جابوني هو مسح الكفين خاص، بل هي كالصريح، لأن الكف لا معنى ثاني محتمل له. ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى، وأوضح منها صحيح الزرارة الواردة في الوسائل الجزء الثالث صفحة 359 الباب 11 من أبواب التيمم الحديث الخامس، قال وعنه، إذا رجعنا الرواية السابقة نجدها محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، بعد أنتم تعودتم مراجعة الوسائل، وعنه يعني شنو وعنه؟ يعني وعن أحمد بن محمد بن عيسى، يعني شنو؟ يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. تذكرون احنا تناولنا طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وأشكلنا عليه وأجبنا عن الإشكال بعدة أجوبة وارتضينا أحد الأجوبة. هذا الجواب يبتني على نظرية التعويض، تذكرون هذا ما في داعي لإعادة. قال عن الحسين بن سعيد الأهواج الثقة المعروف، عن فضالة بن أيوب الأزدي قال النجاشي عربي صميم سكن الأهواج، روى عن موسى بن جعفر عليه السلام وكان ثقة في حديثه مستقيما في دينه، وذكره الطوسي في رجال الكاظم عليه السلام قائلا ثقة. راجعوا لي انتم، راجعوا لي، انا راجعت الطبعة المحققة من رجال النجاشي من قبل جماعة المدرسين، وجدت الكلمة الأهواز، فراجعوا لي القهبائي لكم هاي المراجعة عليها. انا مراجع مكتوب الأهواز لو الأحواز، يعني تعرفون الحاء تلفظ هاء في الفارسية، حتى نشوف مدى تأثر الكتابة والناس بالعصور. إذا كانت الأهواز فمعنى اسمها القديم، إذا كانت مكتوبة الأهواز فمعنى اللي حقق كتب متأثرا بلغته، لأن الحاء بالفارسية تلفظ هاء. انتوا راجعوها شوفوها. طال عن حماد بن عثمان قال النجاشي حماد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري وأخوه عبد الله ثقتان، رويا عن أبي عبد الله وروى حماد عن أبي الحسن والرضا عليهما أفضل الصلاة والسلام. وقال الطوسي حماد بن عثمان الناب ثقة جليل القادر، واختلف في اتحاد الرجلين، هل حماد بن عثمان الذي ترجم له النجاشي وقال عنه أنه ابن عمرو بن خالد الفزاري هو نفس حماد بن عثمان الناف الذي ترجم له الشيخ الطوسي أم غيره؟ استظهر في معجم رجال الحديث الاتحاد، وعلى كل حال ما يخفف يهون الخاط أن كلا الرجلين ثقه. عن زرارة الثقة المعروف قال سمعت أبا جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام الباقر يقول وذكر التيمم وما صنع عمار، فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه، عبارة فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض غير كافية، وضع الكفين لكن يمسح من الذراعين مو كافية، لكن كافي هذا. ثم مسح وجهه وكفيه، إلى هناك الرواية السابقة ذلك أوضع التكملة ولم يمسح الذراعين بشيء. يعني هذه الرواية فيها مدلول إيجابي وفيها مدلول سلبي. المدلول الإيجابي أن الواجب مسحه هو الكفين، هو الكف من الزندي إلى أطراف الأصابع. المدلول السلبي هو نفي وجوب مسح الذراعين بشيء، ولذلك هي أوضح، واضح، هي أوضح. هذا الدليل الثاني للمشهور. وفي الرواية الثانية صراحة على نفي وجوب مسح الذراعين بشيء، واضح. هذا دليل المشهور. دليل المشهور عبارة عن عدة روايات، أهمها هاتين الروايتين. أما ما نسب للصدوق الأب واختاره الابن في المجالس، وهو المسح من المرفقين، فقد استدل له بعدة روايات، منها صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الوسائل الجزء الثاني صفحة 362، الباب 12 من أبواب التيمم الحديث الخامس. قال وعنه، إذا راجع الرواية السابقة نجدها وعن الحسين بن سعيد، يعني شنو وعنه؟ يعني وعن الحسين بن سعيد. زين، الرواية رقم 3 هو إسنادي عن سعد بن عبد الله. الرواية رقم 2 وعنه عن ابن سنان. الرواية رقم 1 محمد بن الحسن بإسنادي عن الحسين بن سعيد. الرواية رقم 4 وعن الحسين بن سعيد، يعني محمد بن الحسن بإسنادي عن الحسين بن سعيد، يعني شيخ الطوسي بطريقه إلى الحسين بن سعيد. ومر أن طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد لا مشكلة فيه، وأوضحناه، قلنا في عبارة المشيخ فيها صعوبة وأوضحناها. وعن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم، هذه الأسماء كلها مرت لا مشكلة فيها، الرواية صحيحة في السنة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع، واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها، ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل. إلى نهاية الرواية. هذه الرواية شنو؟ ظاهرة في أن المسح لا بد أن يكون من المرفق، بغض النظر عن التفصيل الوارد فيها، من المرفق إلى أطراف الأصابع. هذه رواية. ومنها رواية ليس المرادي في الوسائل الجزء الثالث صفحة 361 باب 12 من أبواب التيمم الحديث الثاني. قال وعنه عن ابن سنان. ابن سنان وعنه الرواية السابقة محمد بن الحسن بإسنادي عن الحسين بن سعيد، وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد، الشيخ الطوسي بإسنادي عن الحسين بن سعيد لا مشكلة في ذلك. عن ابن سنان، ابن سنان مشترك بين عبد الله ابن سنان ابن طريف، قال النجاشي كان خازنا للمنصور والهادي والرشيد، كوفي ثقة من أصحابنا جليل لا يطعن عليه. وبين محمد بن سنان ضعفه النجاشي والطوسي والمفيد في الرسالة العددية، قال مطعون فيه لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه، لكنه عده في الإرشاد من أهل الورع والعلم والفقه ومن خاصة الإمام وثقاته، ووثقه بعض المتأخرين كصاحب الوسائل وابن طاووس، والراجح ضعفه. إذن ابن سنان مشترك بين الثقة وبين الضعيف. هنا نحتاج إلى التمييز، لكم واجب، هذا لكم واجب. التمييز يتم عبر الراوي والمروي عنه. هنا الحتيب بن سعيد يروي عمن؟ عن محمد بن سنان أم عن عبد الله بن سنان؟ هذا ما يتم تمييز. افترض أن الحتيب بن سعيد يروي عن كليهما، روحي الذي يروي عنه ابن سنان. شوفوا بعد ابن سنان منه؟ ابن مسكان، عبد الله ابن مسكان. شوفوا محمد ابن سنان هو الذي يروي عن ابن مسكان أم عبد الله ابن سنان هو الذي يروي عن ابن مسكان؟ إذا أمكن التمييز ميزنا، وإذا لم يمكن فحين بالله نستطيع التمييز. إذا كان هذا لكم واجب، إذا كان ابن سنان الحسين بن سعيد يروي عن كلا الرجلين وهما معا يرويان عن ابن مسكان فلا تمييز. أما إذا كان الحسين بن سعيد يروي عن أحدهما فهنا يحصل التمييز. إذا كان يروي عن كليهما لكن أحدهما فقط هو الذي يروي عن ابن مسكان يتم التمييز، وإلا فلا يتم. هذا واجب لكم، واجب لكم. أفضل شيء تراجعون لكم ثلاث طرق للمراجعة. تراجعون رجال الوسائل، معجم رجال الوسائل في تمييز المشتركات في نهاية الكتاب، هذا الكتاب تراجعوا. بعد الخطوة الثانية تراجعون طبقات الرجلين في الحديث في معجم رجال الحديث. معجم رجال الحديث في نهاية كل جزء يذكر روايات الرجال الواردين في هذا الجزء، فتروحون للأجزاء المذكور بها محمد بن سنان وعبد الله بن سنان، تشوفون محمد بن سنان بعنوان محمد بن سنان مو بعنوان ابن سنان، بعنوان محمد بن سنان يروي عن الحسين بن سعيد أم لا، عبد الله بن سنان يروي عن الحسين بن سعيد أم لا، محمد بن سنان يروي عن ابن مسكان أم لا، عبد الله بن سنان يروي عن ابن مسكان أم لا، بطبقات بعنوان طبقته في الحديث، وأحيانا في نفس الترجمة، في نفس الترجمة في الجزء في معجم رجال الحديث، نشتغل في اليوم أجيب لكم رجال الحديث إن شاء الله، معجم رجال الحديث في نفس الترجمة يقول طبقته في الحديث، أو في نهاية الجزء يذكر روايات المترجم له عن من يروي ومن يروي عنه. طريقة في التمييز. بعد أكو كتاب في تمييز المشتركين اسمه هداية المحدثين للكاظمي، وهو كتاب جيد لكنه غير كافي. واضح؟ هاي ثلاث كتب راجعوها حتى تنصنعون، ترى بدون مراجعة ما تنصنع. قال عن ابن مسكان، طبعا إذا راجعته بعدين نرجع لل نبحث عنه يعني.
بس ما في ياباني.
شنو؟
يعني صناعة ما تصير ياباني، راح
ياباني. لا تصير. كم ترك الأول للآخر؟ صير. هو يردون يدخلون بنفوسنا هذا ليش؟ حتى بس هم. عن ليث المرادي. ليث المرادي. طبعا عن ابن مسكان، عبد الله ابن مسكان قال النجاشي أبو محمد مولى عنزة ثقعين عن ليث المرادي ليث ابن البختري المرادي، قال النجاشي أبو محمد وقيل أبو بصير الأصغر. قال الشيخ الطوسي في الفهرس روى الكشي فيه روايات تدل على جلالته وعظمة شأنه. إذن الرواية لا مشكلة فيها إلا من جهة الإشراك. عن أبي عبد الله عليه السلام، حفظوا الرواية رقم الأولى جدا كانت يا رقم 5. عن من؟ عن الإمام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية عن من؟ عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. ليش حفظوها؟ بعدين نحتاج أن هذه الرواية مروية عن أي إمام حتى نحتاجها عند الترجيح بالتقية، تجري فيها التقية أم لا تجري فيها التقية، بعدين نحتاج. فأنتم خلوا جوا الإمام خط. هذه الرواية الثانية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، قال في التيمم قال تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك. هذا بعد ما بيقف ظاهرة في شنو بعد؟ هذا بعد مو تنقل فعل، هاي هاي شنو؟ هذه قول ظاهرة في ماذا؟ بعد ما نحتاج ضميمة إن الإمام في مقام التعليم فعله ظاهر في الوجوب، ما نحتاج أي ضميمة، هذا قول. هاي الرواية ظاهرة في الوجوب. إذا قلنا بأن ابن سنان عبد الله ابن سنان، أما إذا كان مشترك ففيها مشكلة سندية. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة موثقة سماع في الوسائل الجزء الثالث صفحة 365 الحديث الباب 13 الحديث الثالث. قال محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان، المقصود به هنا عثمان بن عيسى الكلابي الواقفي الثقة. قال النجاشي أبو عمرو العامري الكلاب الرواتي كان شيخ الواقفة وشيخ الواقفة و وجهها واحد الوكلاء المستبدين بمال موسى بن جعفر عليه السلام. وقال الشيخ الطوس في العدة عملت الطائفة بروايات، طبعا كلمة الشيخ النجاشي لا تعبر عن توفيق، كان شيخ الواقفة ووجهها واحد الوكلاء المستبدين بمال موسى بن جعفر عليه السلام. لا تعبر عن شيء.
تعريف
ذم في العقيدة مو ذم في الحديث. قال الشيخ الطوسي في العدة عملت الطائفة برواياته لأجل كونه موثوقا ومتحرزا عن الكذب. وحكى الكشي عن نصر ابن الصباح توبته ورجوعه عن الوقف. قال ذكر نصر بن الصباح أن عثمان بن عيسى كان واقفيا وكان وكيل أبي الحسن موسى عليه السلام وفي يده مال، فسخط عليه الرضا عليه السلام. قال ثم تاب عثمان وبعث إليه بالمال. وقال السيد الخوي في المعجم وأما توبته ورده الأموال بعد ذلك فلم تثبت، فإنها رواية نصر بن الصباح وهو ليس بشيء، لكنه مع ذلك كان ثقة بشهادة الشيخ. إننا الرواية من جهتي، طبعا تعرفونكم أكو مبنى لا يعتبر روايات فاسد العقيدة حتى لو كان شيعيا، واضح؟ العلامة صاحب المدارك لا يرون ذلك، يعدونه في القسم الضعيف، لكن المشهور انه لا مشكلة ما دام ثقة في حديث. قال عن سماعة ابن مهران الثقة المعروف، عده الشيخ من أصحاب الصادق والكاظم عليهما أفضل الصلاة والسلام، قائلا كوفي له كتاب واقفي، لكن السيد الخوي قال إن وقفه لم يثبت، لا سيما مع ترجمته من قبل الشيخ النجاشي قائلا ثقة ثقة، ولم يذكر شيئا عن وقفه، ولو كان واقفيا لشاع وبعد. لكن يرد على ذلك أنه يكفي في إثبات واقفيته أن الشيخ الطوسي ذكر ذلك وصرح به من قبله بالواقفية الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه في الجزء الثاني، باب ما يجب على من أفطر في شهر رمضان متعمدا، في الجزء الثاني صفحة 121 متعمدا أو ناسيا، وأيضا في باب الصلاة في شهر رمضان في الجزء الثاني صفحة 138، سواء كان واقفيا أو ليس بواقفي فهو ثقة على كل حال، بناء على الرأي المشهور في اعتبار روايات فاسد العقيدة إن كان شيئا. قال سألته كيف التيمم مضمرة، طبعا فالإضمار يأتي في نفس الكلام السابق، فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين، هذه الرواية الثالثة، فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين، هذه ثلاث روايات. الرواية الأولى والثالثة معتبرتان سندا وظاهرتان في وجوب أن يكون المسح من المرفق إلى أطراف الأصابع، ولكن نوقش هذا الاستدلال بعدة نقاشات. تفضل.
لا عفوا هالسؤال ذكرت بس الذراعين، ما ذكرت يعني كل اليد يعني.
إيه الذراعين؟ ذراع شنو ذراع هذا؟
لا يعني ما ذكرت كيف أصلا؟ من الذراعين
إلى المرفق، واضح بعد التحديد، صارت مثل تحديد الآية القرآنية إلى الذراعين وذراعيه إلى المرفقين، لما ذكرت النهاية فالبداية واضحة بعد لظهورها ووضوحها، واضح الفكرة؟ خلينا نطبق العبارة بعدين إن شاء الله نعود إلى مناقشة هذه الطائفة من الروايات. شلون تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق؟ وقلنا شنو هذا؟ هذا للتحديد، للتحديد وليس لبيان البداية. قال النقطة الثالثة، المشهور بين الأصحاب أنه مقدار مسح اليدين، يعني في مقدار مسح اليدين، المشهور بين الأصحاب أنه يهو أنه ذلك المقدار من الزند إلى رؤوس الأصابع، يعني شنو إلى رؤوس الأصابع؟ إلى أطراف الأصابع، مو إلى أصول الأصابع، إلى أطراف الأصابع. وذهب الصدوقان حكى ذلك عن الصدوق الأول المحقق في المعتبر، وهو صريح عبارة الصدوق الابن في المجال، إلى أنه من المرفقين إلى رؤوس الأصابع. وذهب بعض الأصحاب، ما نقل الشيخ بعد مختار الصدوق في من لا يحضره الفقيه، سيأتي يرد عليه ضمنا، يعتبره إشكال ويرده ضمنا، احنا فصلناه كقول. مختار الصدوق في من لا يحضر الفقيه ما هو؟ فوق الكتف قليلا. وذهب بعض الأصحاب إلى أنه من أصول الأصابع إلى رؤوسها، موضع القطع في السرقة، هذا رأي نقله ابن إدريس الحلي في السراء، أعطيتكم المصدر.
والمناسب هو المشهور. هذا تعبير رواية جميل مؤدب على التعبير يعني مو الصحيح. والمناسب هو المشهور لصحيحة الكاهل المتقدمة، ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى وغيرها. أنا جبت لكم يا الوياه صحيحة زرارة اللي هي أوضح منها.
نعم أوضح جارب
صحيحة زرارة
الشيخ
صحيحة. لا الكاهلي حسنة وصحيحة. والكف هي اليد من شنو؟ ضيفوا كلمة بعد من الزند إلى رؤوس الأصابع. دكتور محمد التوضيح. الكف اليد لها أطلاقات متعددة. الكف واضح، الكف من الزند إلى رؤوس
الكف.
لا لأنه باليد
بالسائق
إيه؟ لا سبب الإشكال إنه التعبير كان باليد، فاليد العرفية من المنكبين إلى أطراف الأصابع هي كلها يد، واليد في الوضوء من المرفقين إلى أطراف الأصابع، واليد في التيمم هي الكف، واليد في حد السرقة من أصول الأصابع. اليد لها أطلاقات متعددة، أما الكف واضحة أنها من الزند إلى أطراف الأصابع. وأوضح منها من الصحيحة السابقة أو الحسنة صحيحة زرارة، فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء. ليش أوضح منها؟ أوضح منها أنها فيها مدلول سلبي، فيها جانب سلبي نفس وجوب مسح الذراعين بشيء جيد، ولا ينافي ذلك. هذه نقراها بعدين راح نرجع لها في القول. احنا جبنا هاي الرواية دليل على قول الصدوق في الفقيه. الشيخ المصنف جابك اشكال، ولا ينافي ذلك ما ورد في صحيحة الخزاز المتقدمة ثم مسح فوق الكف قليلا وغيرها لإمكان كونه من باب وجوب المقدمة العلمية. شو أنت تقول؟ هذا الجواب وفق صياغة المصنف صحيح، لأن أنت أشكلت قلت صحيحة أبي أيوب الخزاز اللي تقول فوق الكف قليلة، قال لك لعلها صحيحة من باب المقدمة العلمية. لكن احنا راح نجيبها دليل لقول الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق يفصل بين التيمم بدل الوضوء والتيمم بدل الغسل، وهذا التفصيل بعد ما يتأتى به نقول نحمل كلامه على المقدمة العلمية. ما يمكن نحمل كلامه على المقدمة العلمية، واضح؟ لأن لا فرق في وجوب المسح كمقدمة علمية بين التيمم بدل الغسل وتيمم بدل الوضوء. نعم نقول له ما هو دليلك يقول هذه الصحيحة؟ هذا الجواب على الصحيحة، مو نفسر بكلام الشيخ الصدوق. يقول هذا الصحيحة دليلي، نقول له لا هذا الصحيحة في احتمال والاحتمال مبطل للاستدلال. شنو الاحتمال؟ أنه لعل الإمام قال ذلك من باب المقدمة العلمية. نقول مو الأصل مو من باب المقدمة العلمية الوجوب النفسي، نقول لك مو بقرينة الروايات السابقة التي استدل بها المشهور من قال الكفين، فبالقرينة جمعا بين هذه الروايات وهذه الرواية يتبين أن هذه الرواية تدل على ماذا؟ على أن وجوب المسح فوق الكف قليلا من باب المقدمة. كيف تسلط المال فيه؟ الشيخ الصدوق ما يمكن أن يقصد من باب المقدمة العلمية للتفصيل الذي ذكره، لكن ما هو دليلك؟ دليلك أيها الشيخ الصدوق ما هو؟ يقول هذه الصحيحة.
لكل هذه الصحيحة يحتمل فيها أن تكون من باب المقدمة العلمية. وشنو قرينتكم؟ قلنا قرينتنا الروايات التي استدل بها المشهور. واضح؟
المقدمة العلمية يعني مثل ما وردت بالتيمم بدل الجنابة.
اي.
تجيها بالتيمم.
ما ذكرت الرواية التفصيل. هذا الكلام على الشيخ الصدوق. نقول لا الشيخ الصدوق ما يرد عليه هذا الكلام. هذا تفسير الشيخ الصدوق. نقول ما عنده دليل مولاه على هذا التفصيل.
اكو دليل اخر على قول الشيخ الصدوق.
وهو
نعم
رواية
ثانية قالت
ربطان
فكأنما
تفصل
يعني
ربطان وين
رواية
ثانية؟ رواية دراعة
يا
رواية صحيحة دراعة ايش بيه؟ صحيحة
القدام
المتقدم ايش بيه قالت؟ رواية دراعة ايش قلت؟ ما قالت فوق الكف قليلة ما حليل
من المفق
لا ما عدا من المفق احنا بعدها نتكلم عن رأي الصدوق في من فوق الكف قليلة
بالنسبه
للامام
لا ياتي بحقه المقدمه العلميه لانه يعني
الواقع يعني نقول المقدمه العلميه في حال
الشيخ
شنو؟
الشيخ
شنو؟ ليش؟
يلغي المقدمه
ليش يلغي المقدمه؟ هو في مقام تعليمنا شنو؟ ياتي انه في مقام تعليمنا مو لحكم الواقع والمقدمه العلميه للتيقن والاطمئنان
قال
لا مو يبين الواقع لا لا يبين كيف نتيمم نحن
تكليف
يبين كيف نتيمم في مقام تعليمنا احنا قال لامكان كوني من باب وجوب المقدمة العلمية هذا وقد يستدل للصدوقين شنو هذا الرأي الاول المقابل لرأي المشهور شنو هو من المرفقين بصحيحة محمد بن مسلم ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع وغيرها ويرده هذا ما سيأتي والحمد لله رب العالمين صلوا على محمد وآل محمد